إذا غشت الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو يصلي الحمد لله. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه؟
نعم.
وأنت تصلي؟
نعم.
نعم وأنت تصلي. إذن نأخذ من هذا قال وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال ولا ما يقال؟ يقال. لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة. لكن مسألة إجابة المؤذن وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها أنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الإشغال عنه. نعود إلى الإجابة على السؤال، ولا بأس أن نطول في الجواب لأنه قد يكون فيه فائدة غير الذي في السؤال.
إذا كان في الحمام طيب
دقيقة. أقول إذا كنت دقت وسمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولو كنت دقت، فلقد نقول إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله، وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن، فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
أعوذ بالله. الحمام الحمام يرد في الحمام عليه.
نعم. لا عند الإفطار قبل. أما هذا السؤال يقول إذا كان وأنا حقيقة أمنع السؤال الشهو إذا سمعت المؤذن وأنت في بيت الخلاء فبيت الخلاء ليس موضع ذكر، لكن قال الإمام أحمد إنه يجيب بقلبه يعني يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه.
يقول السائل شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر ويحسبه أذان الظهر، فذهب إلى المسجد وصلى على أنه الظهر، وبعد الانتهاء تبين له أن الصلاة صلاة العصر، فأقام وصلى العصر، فهل صلاته في هذه الكيفية صحيحة؟
هذا اللي هم يتبعون. السائل موجود؟ هذا السائل إذا كان اليوم احتمال أن صلاة الظهر هي صلاة العصر ممكن لأن اليوم غيب، لكن إذا كان ما في غيب هل يشتبه الظهر بالعصر إلا إذا كان يمشي وهو مغمض؟ وعلى كل حال الأمر قد يرد، يعني في احتمال أن يرد، يقوم الإنسان من النوم ويذهب إلى المسجد ويظن أن الصلاة صلاة الظهر مع الفارق الكبير في الأظلة إذا كانت صح، لكن على كل حال إذا صلى الإنسان في وقت العصر صلاة على أنها الظهر فصلاته صحيحة. فالآن هذا الرجل الذي صلى مع الناس بنية الظهر والناس يصلون العصر صلاته صحيحة ولا إثم عليه، ولكن أنا الآن أسألك لو تعمد الإنسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصل الظهر ودخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، هل يسوء ذلك؟ نعم هذا يسوء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. انتبه، الذي يضر الاختلاف على الإمام وليس الاختلاف معه في النية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لتمرين فلا تختلف عليه، فإذا كبر بين موضع الاختلاف، قال إذا كبر فكبروا إلى آخره. هذا اختلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الإمام في الأفعال. أما في النية فلا يضر، فيجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وأن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، وأن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، ولا حرج عليك، بل وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء.
إذا تعمد الشيء،
وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن هذا فيه إشكال، الإشكال أنه إذا قام للرابعة فماذا تصنع؟ ليس نعم مجلس وانتظر سلام الإمام، إلا إذا كنت من أهل الجمع فأنت تنوي الانفراد وتتشهد وتسلم لأجل أن تدرك الإمام بما بقي من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد على مسألة تهمنا في هذا الوقت، قال إذا جاء والإمام يصلي صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام صلاة التراويح يأتي بدقية العشاء ركعة وركعتين، يأتي بدقية العشاء. طيب فإن كان مسافرا وصلى مع الإمام ركعتين
تراويح
يصلي مع الإمام، لأن الإمام لم يصلي إلا ركعتين، وأنا باعتباري مسافرا فرضي
نعم. كل جماعة
لكن الإمام يصلي صلاة التراويح لا يصلي العشاء.
يقول السائل إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس الثياب والاغتسال لأنهم لا يسمحون بدخول الثياب في المسجد الحرام، فهل يكون في ذلك من أسباب الاغتسال؟
إذا كان هذا الاغتسال واجبا كرجل استلم وهو معتكف فخروجه لا بد منه، لأنه لا يمكن أن تصح صلاته بدون غسل. وكذلك إذا خرج للتوضا فهذا لا بأس به لأنه لا بد منه شرعا. وأما تغيير الثياب فإن كان لا بد منه فليخرج ويغيرها، مثل أن تصاب بنجاسة فهنا لا بد أن يخرج ليغير ثيابه أو يغسلها. أما إذا كان تغيير الثياب من أجل التجمل فقط فهذا أمر أقول لا بد منه، أو أمر له منه بد،
له منه بد.
نعم له منه بد. اتساخ الثياب يمكن أن يبقى الإنسان عليه ولا يضر بذلك شيئا، اللهم إلا إن اشترط في ابتداء اعتكافه أنه إذا توسخ ثوبه خرج لتغييره، فإنه قد يقال بجواز هذا الشرط لأن تغيير الثوب لا ينافي الاعتكاف وهو مقصود للإنسان، فإذا اشترطه فلا حرج عليه. ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين أرادت أن تحرم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. ترى الجواب الآن؟
نعم.
غسل الجمعة على القول الصحيح لا بد منه، لأن غسل الجمعة واجب، وإذا كان واجبا فإنه لا بد للمعتكف من الخروج لأجل أن يغتسل. أما إذا قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإن له منه بدا، فإن اشترط خرج له وإن لم يشترط فإنه لا يخرج له.
ممنوع السؤال شبه يا
أخي. يقول السائل ما صفة ليلة القدر؟ أرجو منكم أن تشرحوا لنا كيفيتها لأن الكثير يجهلها.
أما كيفيتها التسلية فليست ذات أهمية، وأما كيفيتها المعنوية فاستمع إليها في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويدلك على أهميتها أن الله أنزل فيها سورة كاملة، وأنه سبحانه وتعالى خصها بإنزال القرآن فيها، وأن تعظيمها أتى بهذه الصيغة وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يدل على تعظيمها. أما كيفية والحسية فمن علاماتها أن الليلة تكون منيرة، حتى قال بعضهم إنها تكون منيرة حتى كأن فيها قمر، فتكون منيرة ويكون الإنسان المؤمن فيها منشرح الصدر مطمئن القلب، ويجد للعبادة لذة لا يجدها في غيرها. وهناك علامة لاحقة لا موجودة في نفس الليلة، وهي أن الشمس تخرج من صبيحتها لا شعاع لها، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أبشركم بأن مساء إذا اجتهد في ليالي العشر كلها فإنه قد نال ليلة القدر قطعا. كيف ذلك؟ لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه الليالي العشر، بل إن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني في 23 وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن السبع الأواخر أرجى أن تكون ليلة القدر فيها من بقية العصر. وعلى كل حال أوصي نفسي وإياكم بالخشوع والخضوع فيها في أثناء الصلاة وبعدها، ودعاء الله سبحانه وتعالى ما تريدون من أمر الدنيا والآخرة، فلعلكم تصيبون نكحة من نكحات الله تكون سببا لسعادتكم. ومن أسباب الخشوع أن يدع الإنسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعة الإمام، فإن حمل المصحف والإمام يقرأ ينادي الخشوع في الواقع. وبين عدة محاذير: المحذور الأول أنه يحول بينك وبين رؤية البيت سجود محل سجود، والمشروع للإنسان إذا كان يصلي أن ينظر إلى
سجود
محل سجوده، وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه. ثانيا يحول بينك وبين اتباع السنة في وضع اليدين، لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على يد اليسرى، وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معروف. المحذور الثالث أن فيه حركة لا داعي لها، والحركة في الصلاة مكروهة لأنها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركة لا داعي لها. رابعا أنه يشغل بصره بحركات كثيرة، فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة وكل حرف وكل حركة وكل سطر وكل قطعة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ بالمصحف بطل صلاته، وعلل ذلك بكثرة الحركات. وهذا المتابع لا شك أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة. خامسا أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة، يعني ينشغل بمتابعة الإمام عن كونه يصلي، يشعر كأن أمامه رجل يقرأ، أو كأن أمامه رجلا يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه، ما كأنه في صلاة. لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأخبت لله ووضع بقرة موضع سجود فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليب هذا النصر. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة. اللهم إلا إذا دعا الحاضر إلى ذلك، كما لو كان الإمام غير حاضر فطلب من بعض المأمومين أن يكون خلفه يتابعهم ليرد عليه الخطأ، هذه حاجة ولا بأس بها. نعم قلت لكم إن السؤال أفشحه من
الله. طيب يأتي التابع،
أقول إذا كان تابع للسؤال يأتي التابع ثم يولي التابع عن آخر وتأتي توابع كثيرة ويدل الجواب على اللنان.
يقول السائل: هل النية الجازمة للفطر ولكن دون أي عمل يصدر مني، هل هذه النية تفطر أم لا؟
من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب الله عز وجل بترك المفطرات. فإذا عزم على أنه قطع صومه، عزم عزيمة أنه قطعه فعلا، فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على فسخها وإذا لم.
الراية
يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل هذا يشمل النفل والفريضة أم أنه عن الفريضة فقط؟
ويشمل النفل والفريضة، كل صلاة في المسجد الحرام فهي خير من مئة ألف صلاة فيما عداه. فمثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه. وهنا مثلا وهي: هل تحية المسجد الحرام الطواف أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف. فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد، لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام. وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية.
يقول السائل: أيها أفضل، يصلي السنة في الحرم لنكسب الأجر المضاعف أن نصليها في المنزل لموافقة السنة، أن نصليها مرتين في الحرم وفي المنزل؟
بقي احتمال الرابع أن لا يصليها. طيب، يقول هذا الرجل يسأل سؤالا وجيها: هل الأفضل أن يصلي السنة في البيت أو الأفضل أن يصليها في المسجد الحرام؟ نعم، أو الأفضل أن يصليها مرتين، مرة في البيت ومرة في المسجد الحرام؟ هذه احتمالات ثلاثة. فنقول: المحافظة على السنة أولى من المحافظة أو أولى بالفعل غير السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكروه. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكروه. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة به في المسجد. فالنوافل الخاصة بالمسجد كان يفعلها في المسجد مثل إيش؟
عيد
وغير ومثل صلاة القدوم. إذا قدمت إلى بلدك لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. فإن قصة جابر ببيع جمل المشهورة، لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد وصليت فيه؟ قال ادخل فصلي فيه. المشروع الإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وإني أسألكم هل تفعلون ذلك؟
لا
نعم؟
لا
نعم؟
تفعلون صليت في البيت؟
لا لا لا.
وين صلينا في البيت؟
يعني بعض الناس يخفى عليه هذا الشيء.
نعم.
كثير من الناس يخفى عليه هذا الشيء. ولو علموا لكان الأمر
سهل. إن شاء الله.
نعم. إذا جئت والمسجد مخطوف فهذا عذر. هذا عذر. لكن يوجد بعض المساجد مفتوحة أو يكون المسجد الداخلي مغلق والحوش مفتوح.
صلي هناك.
على كل حال إذا أمكن هذا هو الصحيح. أقول الأفضل المحافظة على السنة وأن تصلي الرواتب في بيته، لأن الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته المكروبة هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما أداه إلا المسجد الحرام. فثبت فأثبت الخيرية في مسجده وبين أن الأفضل أن تصلي غير المكروبة في بيتك. فهنا مثلا نصلي في المسجد الحرام، هناك راتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر، فهل نصليها في البيت ثم نأتي أو نأتي ونصليها في المسجد؟ الأفضل أن نصليها في البيت. فإذا حضرنا إلى المسجد، إذا حضرنا إلى المسجد صلينا تحية المسجد وما شاء الله. نعم.
يقول السائل إذا أفطر شرج في نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر في نفس النهار، هل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك؟
أولا نطلب من أخينا السائل أن يصور لنا هذه المسألة. أنا السائل.
حقنا مغذية فتحسن الحال، هل يمسك أم يفطر يأكل
ويشرب؟ طيب أفضل مفهوم يا جماعة. رجل أفطر في رمضان لعذر فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإمساك بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه أن ينفق، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع. الشرع يبيح للمضطر إذا تناول الدواء وهو صائم أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أخطأ. إذن حرمة اليوم ثابتة في حق هذا الرجل أو غير ثابتة؟
ثابتة.
غير ثابتة لأنه مبيح له أن
يفطر،
فهي غير ثابتة، ولكن عليه أن يعيده. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا هذا لا يستقيم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فإننا لا نعلمه به. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر. رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذ، وإن لم أسقط لم أتمكن من إنقاذه.
يشرب
وينقذه. طيب شرب وأنقذ، فهل يأكل بقية يومه؟
لا
يأكل بقية يومه، لأن هذا الرجل لم يقطع هذا اليوم محترما في حقه، حيث استباحه بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإنسان. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ يعني لا تأكل إلا بقدر الضرورة ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المريض قد يبيح له الفطر، فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لازم الإنسان. والعكس بالعكس، لو أن رجلا أفطر بدون عذر، وجاء يستفتينه فقال الآن أفطرت وفتت صومي، هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟
يلزمني.
قلنا يلزمك الإمساك، لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإمساك والقضاء.
يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلفه لم يتنبهوا لذلك، فركع بعضهم ولم يسجد مع إمام، ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع، فما الحكم؟
السؤال مفهوم يا جماعة. ورد علي سؤال اليوم أكثر المسألة، ركع الإمام فسجد المأموم، والذي معنا سجد الإمام
وركع
المأموم. هذا الذي ركع وإمامه ساجد، كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام من السجود سيقول
الله
أكبر. لما قام الإمام من السجود وقال الله أكبر وهذا راكع، عرف أن الإمام ساجد، فماذا يصنع؟
يقوم
تبعا للإمام، يقوم تبعا للإمام. ولكن هل يجب عليه السجود لأن الإمام سجد أو لا يجب؟
لا
يجب. أنه لا يجب، لأن هذا السجود ليس واجبا في الصلاة، إنما سجود تلاوة يجب في متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال. الصورة الثانية، يقول السائل: إن الإمام قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر. لما قال الله أكبر المأموم اللي وراه ظن أنه سجد، ليش؟ لقوله وكن من الساجدين، ولكن الإمام
ركع.
لما قال سمع الله لمن حمده انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ طيب قام المأموم من السجود، الإمام الآن قام من الركوع، فماذا يصنع المأموم؟ يركع المأموم ويتابع إمامه، لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته.
ما في سجود سهو؟ ما في؟
ما في سجود سهو.
يقول السائل: يقول السائل ما رأيكم في شراء السيارات بالتفصيل؟
أنا أحب أن أبين للإخوان قاعدة ذكر الله في القرآن. ما هي القاعدة؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما يسمى بيعا فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا إذا بعت عليك السيارة بعشرين ألفا نقدا ويسمى عن بعض الناس النخل يسمونه
كاش
كاش. نعم بيدوا عليك بعشرين ألفا نقدا أو كاشا كما تقولون. جائز ولا مو جائز؟
جائز
جائز. بيعت عليك سيارة بعشرين ألف نقدا جائز ولا غير جائز؟
جائز.
ما هو الدليل؟ واحد ما هو البيت. طيب بيعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا وهي تساوي عشرين
جائز.
جائز وش الدليل؟ وحيره البيت. بيعتها عليك بخمسة وعشرين مؤجلة جائز ولا مو جائز؟ وش الدليل؟ طيب أي أحسن لك أن أبيع عليك 25 مؤجلة أو بخمسة وعشرين نقدا؟ 25 مؤجلة. إذا الذي باع بخمسة وعشرين مؤجلة وهي تساوي 20 نقدا صار محسنا إلى المشتري. لماذا؟ بتأجيل الثمن عليه. لأننا اتفقنا أنا وياك الآن اتفقنا على أنني إذا بعتها عليك 25 نقدا جائز ولا ما هي جائز؟
جائز.
إذا جاز أن أبيعها ب 25 نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيعها عليك ب 25 مؤجلة مع أن في ذلك إرفاقا بك وإنظارا لك؟ ولهذا لا شك عندنا بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حكى إجماع العلماء عليه أن الإنسان إذا باع ما يساوي 20 بخمسة وعشرين إلى أجل فإن ذلك جائز إذا كان مقصود المشتري السلعة. انتبه السلعة. أما إذا كان مقصود المشتري ثمن السلعة فمن هذا يعني اشترى السيارة بخمسة وعشرين لأنه يحتاج 20 ألف ريال لغرض من الأغراض يأخذ السيارة ويروح بيها ويأخذ الدراهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق مفهوم منين؟ من الورق وهو الفضة. لأن المشتري لم يرد السلعة وإنما أراد الورق أي أراد الفضة. فلهذا سماها العلماء مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن مسألة التورق حرام. ليش؟ لأنها حيلة على الربا. أنا بدل ما أقول أعطني 20 ألفا نقدا بخمسة وعشرين إلى سنة ندخل السيارة هذه أقول بيع لي هذه السيارة 25 ألفا إلى سنة ثم أبدأ أنا وبيعه بعشرين ألفا. هذه حيلة واضحة والحيل على محارم الله لا تنفع. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى ليحللها ولكنه يمتنع منها ويقول إنها حرام. والناس الآن ليس مقتصر على هذا على هذه الصورة لكن زادوا على ذلك. يأتي الرجل الفقير إلى التاجر ويقول أنا أريد 20 ألف ريال أريد أن تذهب إلى إلى إلى, إلى المعرض وتشتري السيارة تدينني إياه. فيأتي التاجر ويبيع عليه السيارة ولم يرها ولم يقبلها ولم يعرف قيمتها يبيع عليه برد معلوم ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض ثم يبيعها على هذا المتدين. وهذه حيلة في الواقع واضحة جدا على الربا. وإذا كان اليهود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وهم يتحيلون على محارم الله في أدنى من هذه الحيلة فكيف بهذه الحيلة؟
وإلى لقاء مع الشريط الخامس من هذه المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.